بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نعود إلى حديثنا الذي بدأناه في صحيح البخاري من كتاب الأحكام، وهي محاضرات كما بدأناها في تأصيل السياسة الشرعية بين الراعي والرعية على ضوء ما ورد في صحيح البخاري. فإن كنا توقفنا محاضرتين، محاضرة عن تأصيل الأحداث السورية والمحاضرة الماضية حول تأصيل الأحداث الصومالية. وقفنا عند الباب 17 من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر. الكلام ده كله يدل على قاعدة هامة، ألا وهي أن الإسلام أتى بالشمول الكامل لصلاح دين العباد وإصلاح معايشهم. وهذا يعني أن الإسلام أتى بأحكام الدين والدنيا، وفيه صلاح الدين والدنيا، والتفصيل والفصل بين أحكام الشريعة الدينية وبين تنزيل الشريعة على قضايا الدنيا فصل لا يعلم لا في تاريخ الإسلام ولا من علماء الملة، ولا له وجود في التاريخ الإسلامي. فهذا أصح كتاب بعد كتاب الله يتكلم على أرزاق العمال، قضايا القضاء، قضايا الحكم، الإفتاء، وهي من قضايا السياسة الشرعية التي لا تخلو دولة من دول العالم من وجود القضاء والمحاكم وأرزاق بيت المال. فهذا إن دل يدل دلالة قاطعة على ما نقول. لكن إخواني، الإشكال في عرض الإسلام على الناس اليوم. نرى بعض المتكلمين عن الإسلام إذا تكلم يتكلم عن الإسلام وكأنه في قفص الاتهام، ودي مشكلة في الطرح. عندما نطرح قضية الإسلام، الإسلام في الحاكمية، الإسلام في الأحكام الشرعية، يطرح على أن الإسلام متهم في هذه القضية. فعندما يسأل عن قضية من قضايا التي تثير الأمر عليه، يبدأ إما بالنفي أو بلوي النصوص، أو ربما يقول كان قديما ثم نسخ، وكان الأمر صار اتهاما. على سبيل المثال، لما يجي واحد يقول لك إيه، أنت عايز تطبق الإسلام، طيب هتعمل إيه في الجزية مثلا؟ ما طبه، هتعمل ايه في الجزية؟ البعض يقول لك لا، ما فيش جزية خلاص. والبعض يقول الذين معنا ليسوا اهل جزية حتى نأخذ منهم الجزية. والبعض يقول نسخت، وهكذا وهكذا. لو احنا جينا طرحنا القضية طرحا اخر وقلنا: وهل الجزية تفرد الاسلام بتشريعها؟ أبدا. الجزية كانت شرعا في التوراة، وشرعا في الإنجيل، وأتى الإسلام قننها، وضع لها قيودا محترمة، بخلاف الجزية عند النصارى. يعني أنا النهاردة لو جيت ناظرت نصراني قلت له: هل تنكر حكم الجزية في كتابك؟ لا يجرؤ على إنكاره، لا يجرؤ، لأنه ثابت في الإنجيل، وثبت ثبوتا يقينيا في التوراة، ومعلوم أن الإنجيل كتاب مكمل للتوراة. خلي بالك من ذلك، الإنجيل كتاب مكمل مش ناسخ، بنصوص الإنجيل. يقولون في إنجيل عيسى أو في الإنجيل المنسوب إلى عيسى عليه السلام، كما نقل متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا، يقول لك إيه؟ قال عيسى: ما جئت
لأنقض، إنما جئت لأكمل. ماشي كده؟ يعني إذن كل ما كان في شرع موسى فهو شرع لعيسى، وشرع عيسى زاد على شرع موسى بما أتى به عيسى عليه السلام. طيب التوراة في سفر اللاويين وفي سفر الخروج إثبات أن الجزية شرع ثاني. عيسى عليه السلام كان في الدولة الرومانية، عايش في الدولة الرومانية، وكان ملوك الرومان يأخذون الجزية من حواري عيسى عليه السلام ومن اليهود ومن كل الملل في ذلك الوقت. تقول لي ايه دليل على كده؟ اقول لك ده الدليل واضح جدا. كان من حواري عيسى الاثناشر واحد اسمه متى، اول انجيل في كتابهم اسمه انجيل متى. متى ده كان شغال ايه؟ كان شغال عشار بيجمع الجزية. العشار هو جامع الجزية، جاب الجزية، حتى صار الوصف لقب عليه، يقول لك متى العشار، ده كلامهم. اذا متى كانت وظيفته جمع الجزية، وعيسى لم ينهى عن هذا العمل بل كان قائما على جمع الجزية. وبعدين قال عيسى على ما يقولون في كتابهم، يقول لك ايه؟ قال عيسى في ضمن ستر طويل يقول اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قيصر ده اللي هو مين؟ الحاكم الروماني. اديله اللي يطلبه منك وانت خليك ايه مع ربنا. يعني هنا امر بايه؟ بإعطاء الجزية لملك لا يدين بدين عيسى عليه السلام. ماشي كده؟ إذا ثبت بهذا القول أن الجزية شرع ثابت عندهم. طب ليه أنا أقول كمسلم بأن الجزية كما ستقول لا مفيش جزية؟ هي ثابتة عندهم ولا ينكرونها، فلماذا عندما تطرح في شريعتنا نعترض على شرع الإسلام ولا نعترض على شرع النصارى ولا على شرع اليهود؟ وده خلل كبير جدا في الطرح، وربما يدل على جهل بعلم المخالف. انت بتناقش واحد علماني او واحد نصراني يطرح عليك القضية، فعندما يطرحها عليك لابد ان تكون جامعا لأدوات الرد. يقولك مثلا نبيكم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين. طيب انت بتقول ان يوسف النجار تزوج مريم وانجى منها عيسى اللي هو الاله. نسأل السؤال، مريم لما تزوجها يوسف كان عندها كم سنة؟ 12 سنة. ايه دوت 12 سنة تتجوز وتخلف اله؟ تصور معي هذا. اذا هذا يدل على اننا ربما لا نملك الآلية لبيان وضع الإسلام وعرضه على الناس. لذلك نقف دائما موقف إيه؟ المدافعين. أحد الكتاب عمل كتاب جميل جدا اسمه الإسلام في قفص الاتهام، رجل شامي اسمه شوقي أبو خليل، وبين أن الإسلام دائما يأتي على صورة المتهم. عمل الكتاب عبارة عن محكمة وقفص والإسلام جوه القفص. يقول لك هو ده حل للأسف، أننا صرنا نتكلم وكأننا على الدوام متهمون. فدي إشكالية في طرح قضية الإسلام على الناس. البخاري عايز يقول لنا هو إن الإسلام لم يترك حتى مناقشة قضية أرزاق العمال. لما نعين موظف وعين قاضي وعين مفتي، دول هياخدوا مال منين؟ شوف القانون الإسلامي وضح كل ذلك. يعني ما على المسلمين لو تعالى تعمل دستور إسلامي أن تحول صحيح البخاري إلى المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والمية والألف والألفين إلى مواد دستورية مستفادة من كتاب الله وصحيح البخاري، بس كما فعلوا قديما في الخلافة العثمانية، عملوا حولوا الشريعة إلى مواد قانونية. أنت عارف قانون دستور مستمد من الإسلام، واخد بالك بكل تفاصيله وأحكامه. البخاري بيقول باب رزق الحاكم والعاملين عليها. الرزق غير العطية غالبا يطلق باب الرزق على إعطاء المال من بيت المال للعمال شهرا شهرا. يقول لك ده الرزق، يعني ياخد مرتب شهري، وده يدل على ان قضية الراتب الشهري لا أصل في الإسلام من خلال أرزاق العمال. العطية كانت أو المنحة كانت تعطى للعام كله. يقول لك وكان يعطي فلانا عطاء، يعني ايه؟ مبلغ من المال محترم يديهوله ايه؟ كل على رأس كل سنة. الرزق يعني ايه؟ ما يرتزق به في حياته، كل شهر كل مرتب يعمل به ويكتسب به. فهذا يتكلم على باب الرزق للحاكم والعاملين عليه، يعني رئيس البلاد هل يجوز في الدولة أن يأخذ راتبا ولا ما ينفعش؟ العامل يأخذ ولا ما يأخذش؟ شوف الإسلام بين دي، يعني إذا الإسلام ينص على تعيين الرئيس وتعيين البطانة، ثم يناقش بعد ذلك ما يترتب على التعيين. طيب فلان دوت كان شغال قبل تولية البلاد مهندس فلاح مزارع أي عمل، ساب عمل وأصبح متفرغ ليه؟ لحكم البلاد. هتسيبه كده عشان يسرق ياخد كل حاجة ولا تقنن له مبلغ؟ قال لك لا، يقنن له مبلغ من المال يتقاضاه رزقا شهريا. دليل على ذلك ايه؟ يقول وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. شريح من أشهر القضاء في زمن الصحابة، رجل مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، وكان قاضيا لعلي رضي الله عنه. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته، الوصي على المال يأكل بقدر عمله وجهده. وأكل أبو بكر وعمر، يعني الصديق كان شغال تاجر وعمر كان معه المال، فلما تفرغ لعمل المسلمين قدر لهم مبلغ من المال. لذلك في مسألة لابد أن نطرحها، بأن الأرزاق للطاعة ليست أجرا. فرق بين ديت، الأرزاق للطاعة ليست أجرا، إنما تعطى إعانة على الطاعة، ده الأصل. يعني واحد شغال قاضي، شغال مفتي، شغلته قاعد طول النهار يستقبل فتاوى الناس، رزقه الذي يعطى ليس أجرا على عمله، لأنه عمله أرفع من الأجر، وإنما يعطى المال إعانة له على طاعة الله، لأن وجوده يعين المسلمين على الطاعة. واحد ضل في مسألة، واحد أخطأ في قضية، فينتشر الناس من الجهل إلى العلم، من الظلم إلى النور، قال لك يعطى المال حتى يعان على ما فيه من الطاعة، لأن طاعته مترتبة على طاعة غيره من الناس ومتعلقة بها، فدل ذلك على اقتران العمل. لكن تكلموا على مسألة أجر رئيس البلاد ياخد ولا ما ياخدش. البخاري دلل على هذا بحديث، يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب ابن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها، العمالة يعني الأجر، فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أقراسا وأعبد وأنا بخير. عبد الله السعدي والي من ولاة عمر على بلد، زعيم بلد، عمر بيطرد له المال وعبد الله بن سعد بيرفض. بقول له ليه؟ قال له ان لي افراسا واعبدا وانا بخير، يعني عندي خيول وعندي عبيد وعندي مال، اخذ لي من بيت المال، واريد ان تكون علالتي صدقه على المسلمين. يا الله، يعني النهارده التنافس على الولايه علشان ايه؟ عشان يتبرع بالاجر ولا عشان يلم لولو عياله؟ هم دول الصحابه والتابعون وطلابهم، شغال ولي على بيت المال وياكل من ماله الخاص، بل ويرفض ان يعطى العطاء من بيت المال وهو حق له. طيب، يقول: فقال عمر: لا تفعل، فاني كنت اردت الذي اردت، اللي انت تعمله انا برضك عملته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. خلي بالك، احنا فرقنا بين العطاء وبين الرزق، كل فترة يديه مبلغ من المال. يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، ورع الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتمول وتصدق به، انتفع بهذا المال، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وإلا فلا تتبعه نفسك. معنى الكلام، كان بيديله المال بيعرض عليه عمر يابا، فعلمه، قال له: إذا أعطيت هذا المال من غير إشراف، يعني إيه؟ من غير تطلع نفس منك، ما تقعدش كل شوية تبص على اللي جاي تحسب ايه اللي جه بيت المال للمسلمين، لا، لا تتطلع لما ليس في يدك ولا مشرف على هذا المال. فإذا جاءك المال من غير تطلع فخذ، وإلا فلا تتبعه نفسك. خلي بالك من العبارة، فلا تتبعه نفسك، يعني لا تجعل النفس حاملة على طلب ما ليس لك. لذلك ظلمت المسألة تأتي يوم القيامة نارا على أصحابها، حتى قال العلماء: حتى لو اضطر إلى المسألة فلابد من شروط. لو أنت مضطر تسأل واحد فلوس لابد من شروط، أولها إياك أن تذل نفسك. واحد هيذلك يقول لك: طيب هديك بس تعمل لي وتشتغل لي، ويقعد يذلك ليس لعمل وإنما لإذلال، لا تسأل. ثانيا، لا تلح عليه، سألت مرة ما ادالكش خلاص سيبك منه. ثالثا، أن يستعمل اللفظ الحسن في كلامه، فإن انصرف لا يسقط. يعني في الأحوال الثلاث، لما يطلب ما يذلش، ولما يمنع لا ينبغي أن يلح ويكرر، وإذا منعه ورفض لا يتلفظ باللفظ السيء، إنما يأتي بالعبارات الحسنة، لأن أصل المسألة حرام لا تزال سند أصحابها حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. تصور معي واحد عمال يسأل الناس، يأتي يوم القيامة وجه منزوع اللحم، عظم جمجمة، ليه؟ أراق دماء الوجه وماء الوجه في الدنيا. فلذلك يأتي يوم القيامة على صورة لا يحبها. ففي هذا الحديث دلالة إلى أن عمر رضي الله عنه عندما كان يعطى يأبى، فقال: خذ وانتفع. طب ليه ألزمه أن يأخذ المال؟ دي بقى السياسة الملزمة. لو أنت جيت طبقت قلت: والله تعالى يا فلان اشتغل معايا في المحل بتاعي، قال لك: والله انا غني ومش عايز منك فلوس، هقعد بس كده ايه اقضي وقت. جه اليوم التاني ما فتحش المحل، هتعرف تحاسبه؟ ما هو جاي متفضل عليك، صاحب فضل. اليوم التالت قاعد المحل مبهدل، ما نظفش ما رتبش، دخلت المحل مش هو ايه مش على طبيعته. هل تستطيع أن تقول افعل ولا تفعل؟ مش هتعرف. قال لك إذن يأخذ المال حتى يحاسب، يأخذ حتى يحاسب، لكن إن تفضل عليك فقد سبقك بالفضل، وكما قالوا أحسن إلى من شئت تكن أميره. فأنت إذا أحسنت، إذا أحسن إليك لا فضل لك عليه، فيمتنع بعد ذلك الحساب. عمر لما كان بيجيب العمال ويحاسب عنده قدرة على الحساب، لأن أنت شغال موظف عندي، فعندما تقصر أو تخطئ لي سلطان في المحاسبة. لكن إن كان يعمل متفضلا خذ وتصدق، بس أنت خدت، فقد تفضلنا عليك من بيت المال، فصار بيت المال له حق عليك. لهذا شرع إعطاء هؤلاء مالا. الصديق رضي الله عنه لما استخلف، تقول عائشة لما استخلف أبو بكر قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وقد شغلت بأمر المسلمين. ده كلام الصديق، إن عملي لم يكن يقصر في إنفاقي، لكن أنا إيه خلاص ما عرفش أجمع من الوظيفين. النهارده للأسف بنجد بعض الوزراء يعمل في وظيفة مع الوزارة، أما لو التفرغ دي مشكلة. يعني رئيس الوزراء القديم كان يعمل مبرمج كمبيوتر، وإلى وقت دخول السجن كان بيعطي برامج لكمبيوتر وتباع للشركات العالمية. يعني هو عقلية في الكمبيوتر ذكية، فعنده أوقات يومية عقد برامج على الجهاز. طب ده انت ماسك دولة. الآن بنجد شيء عجيب، رجل ما عنده وقت للمسلمين، يقول لك أنا أرشح نفسي. طب انت عندك وقت؟ طب هتسيب عملك؟ يقول لك لا. طب ماذا ستبذل من الوقت؟ يقف ساكتا. إذا تفرغت لعمل المسلمين فلا تجمع ما هو عملا غيره. ليه؟ لأنك ستأخذ أجرا على هذا العمل، لكن تجمع بين عملين عظيمين في وقت واحد لا يكون. الصديق فتح الكتب وعمر تبع عمله وتفرغ لإدارة البلاد. عمر كما روى الأحنف بن قيس يقول كنا بباب عمر، فقال عمر أنا أخبركم بما أستحل، ما أحج علي وأعتمر. ده اللي طلبه من بيت المال، هو ده اللي طلبه، ما أحج علي وأعتمر، وحلتي الشتاء والقيض، جلبيتين، واحدة للصيف واحدة للشتاء، وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش. خلي بالك، ليس بأعلاهم ولا بأسفلهم، الوسط ده اللي أنا عايزه في تولية الوزارة، مع إن هم كبير. وعمر كان يأبى ويرفض ويقول يا ليت أم عمر لم تلد، يعني عايش في هم. هذا يدل على أنهم لم يطلبوها، إنما طلبت لهم، لذلك أعينوا على هذا العمل. لذلك قال البخاري وأكل أبو بكر وعمر، أي من بيت المال، فأخذ أجرا راتبا من بيت المال يعوضهما عن عملهما السابق. يقول البخاري وعن الزهري قال حدثني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتمول وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. طيب الكلام دوت حول أجر القضاء والولاية. لو نزلنا تحت شوية، تكلم العلماء على قضية الأجر في كل شيء، من أول المؤذن إلى رئيس البلد، وده كله بيؤخذ من بيت المال، من بيت الزكاة. النهاردة لما أقول لك مفيش جزية، طب ما أنت دلوقتي فرضت على الناس ضريبة على المسلمين، وهل الضريبة شرع ثابت ثبته رب العالمين على العباد؟ وجعلت رطن في قيام الدولة، الضريبة ليست شرعا أصلا، الضريبة اجتهاد من بعض العلماء بشروط وقال بها الولاة، لكن ليست شرعا. يعني المفترض إلغاء الضرائب كلها، مفترض لا ضريبة مبيعات ولا ضريبة عقارات ولا ضريبة سيارات ولا ضريبة تجارة، ده المفترض. ثم بعد ذلك تعوض ببيت مال المسلم من الزكاة، دي الفوارق. طب المسلم مطالب بدفع الزكاة، طب النصراني غير المسلم هتاخد منه ايه في الاسلام؟ الجزية، او ان كان اهل عهد خدت منه راتب، لانه لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة لانه غير مطالب بهذا. اذن العوض والمقابل لباب الجزية، لباب الزكاة، هو الجزية. فرجل عش تحت مظلة الإسلام وفي حماية الدولة المسلمة، ثم بعد ذلك لا يطالب بدفع من لين لنفقات الدولة، إذا المسلم يدفع والنصراني لا يدفع، أي عقل هذا؟ طب المسلم في أمريكا وأوروبا يدفع الضريبة كالأمريكاني والفرنسي، فلماذا لا تسقطون الضريبة من على المسلمين فهم على غير ملتكم؟ لكن دي كيل بمكيالين. طيب يدفع الجزية علشان ايه؟ اولا ليه خدنا الجزية منه؟ رجل ابى ان يخضع لدين الله، ده عشته حرام اصلا، ابى ان يقر بشرع الله، اعترض على القرآن والسنة، اعترض على نبي الاسلام. يعني لو جينا قلنا سألنا النهاردة اعتقادك في النصراني مسلم ولا كافر؟ ها اعتقدنا فيهم كفر، ماشي. طب اعتقاد النصارى في المسلمين مؤمنين ولا كفار؟ ها احنا نظرنا ايه؟ كفار. طب الكلام ده لماذا لا يسأل لهم؟ يعني احنا النهاردة بنجيب علماء المسلمين، انت بتقول على النصارى ايه؟ ها بتكفر؟ طب ما تسأله هو، مسأله هو ما اعتقاد النصارى في المسلمين؟ باتفاق النصارى ما يقدرش يقول ان احنا مؤمنين وهنخش الجنة ونزحمهم في الجنة، ما يقدرش يقول دي. لكن تقال المسلمين ونبدأ بقى نبرر، لا ده اخواننا في الانسانية، اخواننا في الوطنية، مش قادر يقول انه كافر، طب بصد ربنا. ده الحي يقول لك ايه؟ شتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك وسد وايه؟ وسدني ولم يكن له ذلك. اما سبه اياي فقوله اتخذ الله ولدا، مش ده سب ربنا؟ طب انت راضي بالسب دوت؟ اترضى لربك ان يسب من هؤلاء؟ طب ربنا في القران ايات متواتره حول كفر هؤلاء، من اتخذ عيسى إلها أو جعل الله ثالث ثلاثة أو جعل مريم إلهة، ده كل كفر بالله تعالى. أي كفر يسمى هذا؟ كفر واضح. ومع ذلك يأتي ونقول لا الجزية مش شرع. طب ما هو بيكفرك، لا يعتقد بدينك، وأنت هل ترى نصرانيا في بلادنا 6 مليون حد منهم سمى محمد، حد سمى عمر، حد سمى أنس؟ ما بيسميش لأنه مش معتقد بيك، مش معترف بيك. إخواني في تضليل عديد. لما دخلت فرنسا إلى مصر الحملة الفرنسية سنة كام؟
213 هجريا، من 200 سنة تقريبا. من الذي عاون الفرنسيين على اقتحام القاهرة وحريق القاهرة؟ تعرف مين؟ لازم نعرف الكلام ده. اللي عاون نابليون على البطش بالمصريين ودخول الأزهر بالخيل وعملوه مصطبة الأب يوحنا قسيس القاهرة، هو دوت اللي كان النهارده بيتعمل له مولد في القاهرة. شفت الخيابة؟ مولد الأب يوحنا بيتعمل له مولد، عشان هو اللي عاون الفرنسيين على طرد الخلافة العثمانية من البلاد. والناس تغير لا تعلم ما الذي يحاك لها. فهؤلاء إن انتهزوا فرصة لقتلنا فعلوا، ثم نأتي نحن ونخضع ونذل أنفسنا ونبدأ نميع القضية. لا أصل ومش أصل وفصل ومش فصل، لا، أمال في شرع ربنا هذا القرآن الكريم أثبت الزكاة للمسلمين واجبة. لو امتنع المسلم من دفع الزكاة يقاتل. مش ده اللي حصل مع أبي بكر الصديق لما أتى المرتدون وامتنع من الزكاة؟ عمل الصديق قاتلهم، ودول مسلمين نفس القضية. قلنا دول يدفعوا الجزية لأنهم يعني أولا لم يخضعوا لشرع الإسلام، ثانيا أرادوا أن يعيشوا في ظل ديارنا. طيب هيدفع الجزية في مقابل الحماية وعدم الاعتداء وحفظ الحقوق والواجبات. أما الناس، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما دخل التتار إلى بغداد أثروا جماعة من النصارى والمسلمين في الأسر. راح شيخ الإسلام لملك التتار يصب الأسرى وتكلم مع كلاما جميلا، فقال عفوت عن أسر المسلمين. شيخ الإسلام قال والنصارى؟ قال لا، قال إنهم أهل ذمتنا وقد وجب علينا حمايتهم، ولم يخرج إلا بعد أن أخذ أسر النصارى، لأن هو ده الواجب. عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من النصارى في بعض التخوم والبلاد اللي أطراف البلاد الإسلامية. جه جيش الروم وغزا بلدة من هذه البلاد وقتل النصارى ومن فيها، قتل جمعا كبيرا. عمر بن عبد العزيز رد إليهم مال الجزية فقال لهم إنما أخذنا المال لحمايتكم وقد عجزنا عن ذلك. شفت الكلام؟ خذنا عشان نحمي، لكن احنا عجزنا، فنرد إليكم ما أخذناه منكم. للأسف لا تطرح القضية هذا الطرح، ولذلك وقع فيها نوع من البعض ربما يشكك، بل لما يسأل عن هذه القضية وشه يحمر ويستغرب. لا، دي من أعظم مناقب الإسلام. وإحنا لما نيجي نتكلم على النصارى، لما دخلوا أمريكا أول ما اكتشفت كم من الهنود قتلوا؟ عارفين كم واحد قتل من الهنود؟ ها؟ لما دخل نصارى الأسبان إلى أمريكا أول ما اكتشفت قتلوا كم؟ أعداد لا تتصورها، ملايين، 70-60 مليون أبادوهم. واخد بالك؟ إبادة كاملة، بل كانوا يتغزلون بهذا. طب أنا بقى أعملكم هذه المعاملة ولا أخذ الجزية منكم كما فعلتم مع الهنود؟ ده لحد النهارده لسه في يعني الهنود الحمر في أمريكا لسه لهم إيه؟ قاعدين في البوادي، ليس لهم أي خدمة لحد النهارده. واخد بالك؟ حتى التمييز العنصري لسه له أثر موجود إلى فترة قريبة من الزمن. ده مرة واحد كان في أمريكا بيقول وجدت بعض الكتاب بيكتب في كتاب، يقول وجدت على بعض النوادي مكتوب يمنع
دخول الزنج والكلاب. يبقى واحدة كده، يمنع دخول الزنج السود يعني والكلاب، الاثنين دول ما يدخلوش. زي عندنا في بعض النوادي يمنع دخول الجلابيه للرجال والنقاب للنساء، لحد النهارده موجود. قلت الحمد لله ربنا عافانا من هذه المواضع الخبيثه. طالما ان المكان يمنع هؤلاء من الدخول فاعلم انه مكان خبيث، فلا ينبغي ان يكرم بالدخول. ماشي. فالاشكاليه يا اخواني كما قلت في قله الطرح او في الطرح الضعيف الضئيل الذي يجعلنا مقهورين دائما، دي مشكله. نرجع تاني لموضوعنا، قضيه ارزاق العمال. الاسلام قعدها من اول المؤذن لحد رئيس البلاد، وفي كل قضيه تكلموا عليها قال لك مثلا هل يجوز اعطاء الاجره على الصلاة؟ يعني تدي واحد أجر يصلي لك ينفع ولا مينفعش؟ في الحياة لا يجوز، في الحياة لا يجوز. وبعد الموت اتفقوا على أنه لا يجوز خلافا لعالم واحد، رجل من علماء المالكية اسمه ابن عبد الحكم، عالم مالكي أباح، وكلامه مناقض للأصل الصحيح، لأن الصلاة من الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة لا في الحياة ولا بعد الممات، وليس عندنا دليل يثبت النيابة في أمر الصلاة بخلاف الصيام والحج، ثبت فيها النيابة إمتى؟ بعد الوفاة. كيف؟ في الصيام واحد مات وعليه صيام نذر واجب، هل يجوز أن تدفع أجرة للولي أو لغيره ليصوم عنه؟ ذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى الجواز، جواز أن تدفع الأجرة للولي ليصوم عن وليه. واحد مات ترك ابن، وهذا رجل عليه صيام واجب، طبعا الصيام في الواجب وليس في النافلة، يعني ترك صيام رمضان، ترك صيام نذر، عليه الصيام. طيب خمس عيال موجودين أولاد الرجل دوت، الخمس مش عايزين يصوم، اجتمعوا، طب مين اللي يصوم ونديله مرتب على كل يوم، حلال ولا حرام؟ التلاتة قالوا حلال، وإن كان من خوارم المروءة، يا أخي ده أبوك اللي علمك ورباك، لكن هكذا حال الدنيا، يتنعم الأولاد بالمال والنعيم والآباء ربما يعذبون على هذا المال. فأجاب الثلاثة دفع الأجرة في قضية الصيام، وأما الشافعي فمنع، قال لك لا، لا يجوز أن يعطى على هذا المال، لكن الراجح كلام الجماهير، لأن الحديث وارد من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فالدليل واضح في المسألة. قضية الحج، مات وليك وعليه حج، هل تحج عن أو لا؟ أجاز الشافعية والحنابلة الحج عن الميت، لحديث المرأة الخطعمية، أتت امرأة وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أتى حج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك. وفي رواية قال أرأيت لو كان عليك، وفي رواية قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قالت نعم، قال فحجي عنها، فالله حق بالوفاء، فدل على جواز الحج على الغير النيابة، يعني أبوك مات ولم يحج. أرى أنه قبل أن توزع التركة أن يقسم قدر من المال ويكلف بعض الورثة بالحج عن الوالد. ليه؟ لأنه من الواجبات التي يطالب بها، ماشي؟ خاصة أن بعض الناس عنده المال ويؤخر، وده حالنا أو حال كثير من المصريين للأسف، يرزق المال وعنده زاد الراحلة وجب الحج عليه لكن يؤخر. طب لما نجمع، لما نجوز، لما ما عرفش ايه، حتى يذهب العمر ولم يحج. تكلموا عن الأجر على الأذان والصلاة، هل يأخذ المؤذن أجرا على ندائه؟ وكذلك الإمام، هل يأخذ أجرا على إمامة الصلاة؟ على ثلاثة أقوال. علماء الحنفية والحنابلة ومعهم ابن حزم والشافعية يمنعون، والحنابلة وابن عبد الحكم من المالكية يجيزون، ومتأخر الحنفية والحنابلة في وجه وشيخ الإسلام يجيزون مع الضرورة. اللي منع أخذ، قال لك عندنا حديث عثمان بن أبي العاص، عثمان قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. قالوا يبقى ده دليل إيه؟ للمنع. من قال بالجواز، قال عندنا حديث أبي محظورة، والحديث حسن، أبو محظورة لما رأى رسول الله أمر النداء وأتى أبو محظورة فألقى عليه النداء أعطاه صرة من المال على النداء، قال خذ، وأعطاه هذه الصرة، وهذا دليل على الجواز. كذلك ما ورد من عرف الصحابة والتابعين كانوا يكلفون الناس لعمل الصلاة والنداء. ثم إن العمل فيه منفعة عامة للمسلمين، فإذا لم يكلف بها اليوم مؤذن ولا إمام اختل نظام المساجد في مساجدنا بغير هذا الانضباط. لكن من أجاز شرط ألا يبالغ، ألا يغالي، ألا يجعل الصلاة في مقابل الأجر حتى لا يفقد الأجر على ذلك. لكن كما قلت أجاز الكثير من العلماء هذا الأجر على اعتبار أنه عمل للطاعة، وقد أعان غيره على العمل الصالح، وبغير هذا التعيين ربما لا تستقيم أحوال المساجد، لا تستقيم أحوال المساجد. لكن بعض الناس ربما يغالي، يقول لك إذا لم آخذ لا أصلي، إذا لم آخذ لا أوزن، لا، يبقى عنده نية الاحتساب موجودة، ثم إذا انضاق إليها المال فذلك أمر جائز عند العلماء. ثم عقد البخاري بابا آخر وهو باب من قضى ولا عنا في المسجد، نفس القضية، تكلم على قضية من الأحكام الشرعية الخطيرة جدا المتعلقة بعلاقة الناس بعضهم مع بعض، اللعان في المسجد. ايه معنى قضية اللعان؟ اللعان حكم شرعي ثابت في قضية خاصة حرجة، رجل رأى بعينه امرأته تزني وليس معه الشهود، فماذا يصنع؟ إن ذهب إلى القضاء وقال يجلد الحد، وإن سكت سكت على باطل، فماذا يصنع؟ والولد يشك فيه، قال لك عند ذلك يشرع اللعان، يدعى الزوج وتدعى الزوجة يقفان أمام القاضي، يقول القاضي للزوج تشهد بالله أربعا بأنك صادق فيما تدعي، يقول أشهد بالله لقد رأيتها تفعل كذا وكذا صادقا، يخلص الأربعة يقول له الآتية هي الموجبة، الآتية هي الموجبة، تقول كمان واحدة تقول وأن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين. ستستوجب غضب الله، ستستوجب بهذه الكلمة غضب الله. فقبل ما يتكلم الخمسة بيقول له ايه، خلي بالك دي الموجبة، غضب الله مترتب على هذه الكلمة. يقول الخمسة نبدأ ايه على الزوجة. الحمد لله. وبعد، في الواقع قضايا الأعراض في الإسلام أحكامها واضحة نيرة، ولأن العقوبة فيها رادعة كان الذنب مغلظا، حتى قال ما أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله الزنا، ده في خراب العالم، فساد الدنيا والدين، اختلاط الأرحام والأنساب. لذا بتجد عقوبة الزنا تختلف عن باقي العقوبات في إقامة حد نفسه. وانت تسأل طب ليه ربنا لما شرع إقامة الحد على الزنا قال ايه، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه قال لنا الكلام دوت؟ ليه قال لنا ولا تأخذكم بهما رأفة؟ عن الإسلام دين الرحمة، لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك. هديك مثال، وانت ماشي بالشارع لقيت الناس ماسكين اتنين في الزنا، وبعد شوية مسك واحد بيسرق. نظرة الناس لمن زنى أشد أو نظرتهم إلى السارق؟ احنا نتعامل مع مين أشد؟ تعاملنا مع السارق أكثر ولا مع الزاني؟ ها؟ مع السارق. حتى أتى القانون الوضعي قال لك وإذا وقع الزنا بالتراضي فلا شيء، مش كده؟ لأنه إيه؟ خلاص مش هي راضي هو راضي، أنت زعلان ليه؟ فنظرة الناس للزنا أخف من نظرتهم للسارق والقاتل وغيرهم من الناس، مع أن الزنا حاجة أخطر، لكن هذه طبيعة العباد. فربنا بيعلمنا قال لك لا ما تتسهلش في دي اخطر، ولا تاخذكم بهما رأفة. واحنا ناس عندنا المقاييس في العقاب مختلفه، يعني لو جينا واحنا خارجين من الجامع لقينا واحد قاعد على باب على جنب المسجد ما بيصليش، وواحد تاني بيشرب خمر، الاثنين في معصيه، لكن احنا تعاملنا مع الاثنين زي بعض ولا مختلف؟ لما نتعامل مع تارك الصلاه كما يتعامل مع شارب الخمر، مع ان ترك الصلاة اشد من شرب الخمر، لكن نظرتنا لشارب الخمر اشد قسوة من نظرتنا لترك الصلاة. طبعا انا لا اهون من شرب الخمر، لكن عايز اقول لك هذه نظرة الناس، ان في بعض المعاصي نتهاون فيها. فربنا يقول لك لا، الا الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبعدين التنكيل النفسي، وليشهد عذابهما طائفة، واحد مش اثنين ثلاثة أربعة، لأن طائفة تقع على الواحد فما فوقه، ده من التأليم النفسي حتى يكون رادعا لهذا الذنب. في قضية التلاعن شاف أمر عظيم، ولا يجوز لزوج أن يسكت على زوجه وهي تفعل هذا الذنب، إذن لابد من التلاعن، هو ده الحل الوحيد، حتى لا ينسب الولد إليه. وخلي بالك ما هو الملاعن بيلاعن ليه؟ لأنه يخشى من نسبة الولد إليه، هو شك في الولد لأنه رأى الزنا بعينه، قال لك لا ينتفى منه الولد، ويفرق بين المتلاعنين فسخا وليس طلاقا فلا ترد إليه، خلاص فسخ إلى يوم القيامة، مفيش رد مفيش عودة. يقول البخاري: ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم باللعان عند المنبر. وقضى شريح والشعبي ويحيى ابن يعمر في المسجد، ويحيى ابن يعمر في المسجد. وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة ابن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. في حاجة اسمها رحبة المسجد، وفي حاجة اسمها حرم المسجد. الحرم اللي هو ايه؟ الشيء الذي يتبع المسجد داخل أسوار المسجد، الحدود بتاعته. الرحبة المكان الواسع خارج المسجد، قد تحد وقد لا تحد، قد يضرب عليها السور وقد لا يضرب عليها السور. إذا ضرب السور بنسميها ايه؟ حرم. إذا لم يضرب السور بنسميها رحبة، مكان واسع حتى لا يظن ان ايه، اجيب تقول ان الرحمة بدعة، هي الرحمة موجودة في الإسلام. لا، الرحمة بتاعتنا بتاعت الموالد والقراء وكده لا يجوز. لذلك في مسألة مهمة، موضوع الأجرة على تعليم القرآن مختلف فيها وراجح فيها الجواز. لكن في مسألة تانية، وهي: هل يجوز دفع الأجرة لرجل يقرأ القرآن في البيت أو لا يجوز؟ يعني مثلا نجيب واحد اقرأ يا مولانا في العزة، في الختمة، في الطهور، في معرفش ايه، اي حاجة بقى ينفع ولا منفعش؟ اتفق العلماء على حرمة ذلك، اتفقوا على حرمة اعطاء الاجر للتلاوة، اما التعليم جائز عند كثير من العلماء، لكن مجرد التلاوة يروح يقرأ لناس لا، هذا يحرم عليه. فهنا وقعت أعمال عند المنبر مما يدل على أن المسجد كان موضعا لسياسة الأمة. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال الزهري عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة وفرق بينهما، خلاص إلى يوم القيامة فسخ بين الملاعن والملاعنة. كما قلنا ان الملاعن بيشهد 4 انه صادق، والخمسة ان غضب ربنا عليه ان كان كاذبا. خلص كده، يجي بقى ايه؟ الزوجة المتهمة تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين. تخلص الاربعة، تقف قدام القاضي يقول لها: الخامسة هي الموجبة للعنة الله، ربنا يلعنك اذا شهدت بها، أن تشهد الخامسة أنه من الكاذبين. فعند ذلك لابد أن ترى عقاب الله مباشرة، أن ترى غضب الله نزل عليك يوم يومين شهر شهرين فترة يسيرة من الزمن، وترى غضب الله نزل على الظالم على المعتد على طول. دي حكم من الاحكام العظيمه في الاسلام. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن زريج قال اخبرني ابن شهاب عن سهل اخي بني ساعده ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله؟ قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وده حديث طويل يأتي بعده في كتاب النكاح. نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: يوجد تشيع جنازة تتزامن مع درس علم، أيهما أتبع أو أيهما أفضل؟ تشهد الجنازة فإن الفضل فيها ثابت، وأنت مخير بين هذا وذاك. احنا بنتكلم على ايه؟ أي الفضلين أعلى؟ لكن إن كان في درس علم ستتعلم علما من علم الواجبات، من علم الواجبات التي لابد لك من معرفتها، فقدم محاضرة العلم. وقد تجمع بين الخيرين، تحضر الجنازة وعندنا التسجيلات موجودة، تستمع بعض الوقت إلى المحاضرة. لكن في تقصير، ان مش كل درس علم يجب حضوره. في قضية أنا بالنسبة لي شريكة ولابد أن أعلم الحق فيها، لا أنصحك بتقديم هذه القضية. والجنازة كثيرة بحمد الله تعالى، لا يخلو يوم من صلاة جنازة لو تتبعت ذلك. أما دروس العلم فقد تغيب عن مجلس ينفعك إلى يوم مماتك. وإحنا سبحان الله ربما نجد إن حياتك كلها تغيرت في درس واحد، إن أنت بدأت التزامك ووضعت على الطريق الحق بمحاضرة بخطبة بموعظة بل بسماع آية من إمام خاشع، فأنت في حاجة إلى مثل ذلك. بالنسبة لا الحكم عام يشمل الاثنين، مفيش فرق طبعا، مفيش فرق. نعم نعم جزاك الله خيرا. الخلل كله غيابه أو تغييبه شرع الله في البيت، هو ده أصل الخلل. احنا يقولي بنعاني من البلطجة وسوء الأخلاق، ده كله من ايه؟ غياب التربية. بس إذا في تربية في البيت صلح وطعال البيوت والشوارع، لكن مشكلة في تغييب الدين في الشوارع والبيوت. نعم. على كل حال دينار واحد، دينار في العام، واخد بالك، دينار ذهبي في العام بس، يعني مبلغ زهيد. وخلي بالك ان قدر الجزية المدفوع لا يجب على امرأة ولا على صبي ولا على شيخ هرم. عمر شاف واحد عمال يشتغل من اهل الجزية وتعبان، فقال ما له؟ قالوا عليه مال الجزية. قال ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم ضيعناه عند الهرم، ما أنصفناه. قالك لا، إذن الشيخ الهرم لا يدفع، المتعبد في الصومعة لا يدفع، ما الميل الرجال بس القادرين على الكسب يدفع دينار في السنة بس، يعني أقل من الضريبة، خلي بالك، أقل بكثير من مال الضريبة وأقل من الزكاة. يعني أنا كمسلم مطالب أني أدفع من أكثر من النصراني بزكاتي وهو أقل مني. حكم من يدفع مالا من أجل الحصول على وظيفة ولو كان يستحقها، وهل تعد رشوة؟ قد أفتى بعض العلماء بجوازها. لا يجوز طبعا، هذه رشوة لا يجوز طبعا. ومن الذي يأخذها؟ الموظفون. للأسف هذه رشوة بعينها لا يجوز الدفع. وخلي بالك الأخطر من كده مش فدية، الأخطر من ذلك أنك بنيت رزقك على هذا الأصل الحرام، دي مشكلة. يريتها بس مرة وعدت، واحد يدفع رشوة حاجة في مصلحة تعدي وتمشي وخلاص، لكن ديت انت دفعت ايه؟ فيما سترزق منه بعد ذلك، يبقى كل حياتك مبنية على الأصل دوت، دي مشكلة. فلماذا تعدل في رزق الله؟ رزق مكتوب مكتوب، ويأتيك لا محالة، فإن صبرت أتاك من باب الحلال. إذا تعجل أخذت الرزق الذي كان قدر لك في الحلال، إن كنت صبرت على ذلك لا يأتيك رغما عن أنفك من هذا الباب. ماشي إخواني؟ فلا يجوز أن نتعجل في هذا الباب، لأنه باب خطير جدا فتح علينا أبوابا من الحرام. النهاردة بنسمع عن أرقام خيالية في التوظيف، طب ليه؟ ما هي دي؟ تساهل الناس في الحق الذي لهم هو السبب في تضخم بطون هؤلاء. فنسأل تعالى أن يعصمنا من أكل الحرام والسحت. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.